بعض الأعداد من رسالة كورنثوس الأولى، أولا من أصحاح 11. ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأرداء، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق، لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. أصحاح 12. وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلوا، أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البكم كما كنتم تساقون. لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيما، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. في عدد 31 في نفس الأصحاح: ولكن جدوا للمواهب الحسنى وأيضا أريكم طريقا أفضل. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صمجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. أخيرا أصحاح 14 عدد 26: فما هو إذن أيها الإخوة؟ متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. نفس الأصحاح عدد 40: وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. آمين. بنعمة الرب يا أحبائي أريد أن أتكلم عن خطرين من الأخطار المحدقة بالكنيسة، وهي التقصية ثم الفن. فقد يمكن أن تتحول الخدمة إلى مجرد فن. وسأبدأ بالتقصية. ما هي التقصية؟ ماذا نقصد بكلمة تقص؟ كلمة تقص كلمة مشتقة من أصل يوناني يعني تاكسيس أو تاسو الفعل بتاعها، وبتترجم في الإنجليزية appointed أو ordained، وبالعربية بتترجم شيء ترتب مسبقا. فمثلا عندما سأل بولس الرب أو شاول الترسوس الرب سؤال الشهير: ماذا تريد مني أن أفعل؟ فأعمال 22 قال له: قم ادخل الزقاق الذي يقال له المستقيم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك جميع ما ترتب لك أن تفعل. في حاجة ترتبت لك، أنت ما تعودش الهم، انت تروح دمشق وفي الزقاق الذي يقال له المستقيم هتوصل هناك وما تقولش هم باقي الامور، هتلاقي كل شيء مرتب معين محدد سابقا. جاءت نفس الكلمة في اليونانية عن جماعة اسمهم بيت استفاناس في كورنثوس الاولى 16، قال عنهم كلمة رائعة: رتبوا انفسهم لخدمة القديسين. مش لما القديسين بيوصلوا كورنثوس بيبدأوا الاخوة يشوفوا مين يخدم هؤلاء القديسين، لا، لكن في اخوة سبقوا وعملوا ايه؟ رتبوا، اعدوا كل شيء لخدمة القديسين. الكلمة جت 8 مرات في العهد الجديد، مش عايز اضيع الوقت ان اعدي عليها، لكن من العبارتين دول نقدر نعرف معناهم. جت مرة في رومية 13 لما يقول ان السلطات مرتبة من الله. ده مش اختراع جديد، لكن ده سبق الله ورتب عين حدد مسبقا ان يكون هناك حكومات وسلطات الناس عليها ان تخضع لها. هذا معنى كلمة طقس، شيء محدد ومعين ومرتب سابقا. السؤال المهم بقى، هل في طريق الاقتراب الى الله يصلح الطقس؟ هل عندما نحاول ان نقترب الى الله ينبغي ان نقترب اليه طبقا لشيء محدد ومعين ومرتب سابقا؟ الحقيقة الاجابة نعم، لكن نعم في العهد القديم. ففي العهد القديم لم تترك للناس الحرية في اختيار طريقة الاقتراب الى الله، لكن كان هناك طريق محدد. كيف يعبد الله؟ كيف يقدم الذبيحة لله؟ ان اراد ان يشكر عليه ان يقدم شيء معين، وان اراد ان يعترف بخطأه عليه ان يقدم شيئا اخر، ان كان غنيا عليه ان يقدم شيء، وان كان فقيرا عليه ان يقدم شيء. حتى ان الكتاب اعطى سفرا كاملا هو سفر اللاويين. اللي يقرأ السفر ده يمكن بيتلخبط كتير، يقول ايه معناه؟ سموه بعض الاحباء دليل الكاهن، يعني لازم الكاهن يروح خيمة الاجتماع وفي ايده سفر اللاويين عشان ما يتلخمش. لما يجي واحد في ورطة في مشكلة، الكاهن يقول له انا مش من حقي اقترح، لكن استنى لما اشوف ايه الطقس اللي انت تحتاجه. فالمرأة بعد ما تلد تحتاج لطقس معين، الابرص يوم طهره يحتاج الى طقس اخر، الرجل الذي يقتل سهوا له طقس معين، كل شيء له طقس. كانت هذه وسيلة الاقتراب الى الله محددة ومرتبة سابقا، او اقدر اقول طريقة عبادة الله. اليهودي مش بيروح علشان يعبد الله وهو مش عارف ايه اللي هيحصل، لكن فاهم ان في ترتيب محدد سابقا سيعمل، في ناس ستمارس الطقس وهو شغلته انه يتفرج على هذا الطقس او يشارك فيه بحدود معينة. لماذا وضع الله هذه الطقوس في العهد القديم؟ ليه الله خلى العبادة في العهد القديم عبادة طقسية تعتمد على طقوس؟ لسببين يا احبائي. السبب الاول تعلنه رسالة العبرانيين، ان هناك مسكن يسكن فيه الله اسمه قدس الاقداس، لكن كان في مسكن تاني يمنع الكهنة العابدين من الدخول الى حضرة الله. ده مش بيمنع الناس اللي بره، لكن بيمنع مين؟ الكهنة. وحتى رئيس الكهنة لا يدخل كل حين الى ذات حضرة الله، ما يقدرش. لكن كل اللي يعمله رئيس الكهنة والكهنة ان يدخلوا الى المسكن الايه؟ الثاني. ما قدروش يدخلوا المسكن الاول، المسكن الاول اللي هو قدس الاقداس اللي فيه يسكن الرب بين الكروبين. الرسول بولس يقول كلمة رائعة: ومدام المسكن، المسكن الثاني ده اللي هو قدام قدس الاقداس، له اقامة، فطريق الاقداس لم يظهر بعد. طول ما خيمة الاجتماع على بعضيها موجودة، ده يعني انه طريق الاقداس لم يظهر بعد. يعني طريق الاقداس يعني طريق الدخول الى الله. امتى بقى رفع ولغي هذا المسكن وبقيت حتة واحدة، الحتة اللي فيها الكهنة مع الحتة اللي فيها الله، عندما انشق الحجاب. لما انشق الحجاب من فوق الى اسفل، ما عادش فيه قدس وقدس اقداس، لكن انا بتخيل الكهنة واقفين بيخدموا خدمتهم العادية، بيمارسوا الطقوس بتاعتهم، والله وراء الحجاب في قدس الاقداس، لكن فجأة لقيوا هم والله في ذات المكان، في شركة عميقة بينهم وبين الله في ذات المكان. وليه طريق الاقداس لم يكن قد اظهر بعد؟ يعني بلغة اخرى، ليه الله ما كانش مرحب بالناس تدخل ببساطة في حضرته؟ ليه مش مرحب بينا كده نقعد معاه ونستمتع بحضرته، ندخل حضرته كده بفرح وترنم ونبتهج به ونعاين وجهه؟ ليه؟ ليه الله كان عامل حواجز؟ لان الكفارة لم تكن قد تمت. لكن بعد ان استرضت الكفارة الله ووفته حقوقه، لم يعد عند الله مانع البتة ان يستقبل جميع العابدين، ولا يضع بينه وبينهم حواجز، لكن يرحب بهم في ذات حضرته. ويجي الكلام الرائع بقى في عبرانيين 10، اذ لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس، ندخل لحضرة الله، نعبد الله في حضرته بدون شيء محدد ومرتب، واحد يتوسط بيننا وبين الله، وحجاب يفصلنا عنه، والاشياء اللي هي اوردند او الاشياء الابوينتد، الاشياء المحددة والمعينة، كل ده رفع ونزع وازيل تماما، لان الكفارة قد تم. الله ما عندوش مانع انك تيجي طالما انك مغسول بدم المسيح، وتقعد في حضرته وتدخل لحضرته وتتكلم. عايز تشكره فضل اشكر، عايز تسبحه سبحه، عايز بس تقعد صامت في حضرته ويفيض قلبك بالخشوع له اتفضل، عايز تطلب منه طلبات في حضرته مرحب بك، انت تستطيع بحرية ان تدخل الى حضرة الله، الاقداس مفتوحة ليك. يعني لما اجي ادخل مفيش حد يهيئني مثلا اني اغسل ايدي ورجلي في المرحبة، او البس لبس معين، او اقول كلام معين في الاول علشان يرحب بي. يا ناس ده استير علشان تدخل لاحشاويرش قعدت سنة تتجهز. انا ادخل لله كده مباشرة، مفيش ستيبس معينة، مفيش خطوات، مفيش طقوس معينة. في العهد القديم كان فيه، لان المسيح لم يكن قد مات، ودم الثيران والتيوس هيهات ان يؤهل الانسان للوجود في حضرة الله. طب ليه الله كان بيطلبه؟ رمز. لكن يا احبائي، بعد ان قدم المسيح، بعد ان ذبح المسيح وسفك دمه، يجي كلام الرسول في رسالة العبرانيين اصح 10، يقول لان الناموس اذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الاشياء. الناموس بكل طقوسه، بشريعة البرص، بشريعة البقرة الحمراء، بشريعة المرأة اللي عندها تعب، الرجل اللي عنده تعب، بكل طقوس الناموس المفصلة في اسفار موسى الخمسة. اسمع يقول ايه؟ لا يقدر ابدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام ان يكمل الذين يتقدمون. يعني يكملهم، يجعلهم كفء للدخول الى حضرة الله. مع نقطة ارجو انها يعني تتكبر قدامنا قوي، ان هذه الطقوس حددها الله ولا الناس؟ الله. سفر اللاويين ده موحى به من الله، طقوس حددها ورسمها وعينها الله، لكنها لا تقدر ابدا ان تكمل الذين يتقدمون. ممنوع يا هارون انك تدخل بحرية لحضرتي. لكن يا احبائي، بعد ان مات المسيح، بعد ان تمم المكتوب، ها انا ذا اجيء في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الهي سررت، اذ يقول انفا انك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها، التي تقدم حسب الناموس، دي حسب فكر الله، لكن الله لم يصر بها، لأن موضوع السرور مش الذبائح الرمزية، لكن الشخص اللي كان تشير إليه هذه الذبائح. ثم قال هانذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. اسمع بقى حبيبي، اسمع يا أخي، اسمع يا أختي. يقول ينزع الأول هذا العهد بطقوسه كوسيلة للاقتراب إلى الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني. الطريق الثاني للاقتراب إلى الله طريق الدخول بحرية بدون طقوس إلى حضرة الله. فبهذه المشيئة التي تممها المسيح أنه مات لأجلنا، نحن مقدسون قادرون بنعمته وبمشيئة الله التي أكملها المسيح أن ندخل إلى حضرة الله بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقدس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. لنتقدم، حلوة كلمة لنتقدم، بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوش قلوب. هنرجع تاني للرش، ما هم كانوا بيرشوا قبل ما يدخلوا، لا هنا رش روحي ولا حرفي، مرشوش قلوبنا من ضمير شرير. انا مش بحتاج اروح اجيب دم المسيح من الجلجسة وارشه على روحي، لكن ده رش روحي. ومغتسل اكسب، تاني هنتغسل، لا مش بالمية الحرفية، بماء النقي، الماء الذي هو كلمة الله. هذا هو الفكر المسيحي يا احبائي من ناحية الاقتراب الى الله. وبالطبع كل شخص مفكر ببساطة له ان يتساءل ويتعجب اليوم، كيف ان الله نزع الاول بطقوسه، رغم ان هذا الاول بطقوسه كان مرتبا من الله. يعني العجب الان ان تخترع المسيحية طقوسا من عندها ليست مرتبة من الله، وتضعها امام الانسان كطريق للاقتراب الى الله. مين يقبل هذا الكلام يا احبة؟ كيف تريد ان تفرض علي اشياء محددة مسبقا تطلب مني ان انجزها لكي اقترب الى الله، بينما الاشياء التي كان الله هو الذي حددها قد نزعها؟ لكن للأسف هذا ما فعلته المسيحية، وافسدت العبادة، خلت العبادة لا هي مسيحية ولا هي يهودية. طب امال ايه؟ مش عارف. العبادة المسيحية نزعت الطقوس وفتحت الأقداس، ويرحب بكل مغسول بدم المسيح أن يدخل إلى حضرة الله. العبادة اليهودية عبادة طقسية، لكن الطقوس مش من حق الإخوة يقعدوا هنا مع بعض ويقولوا نعمل طقس، أو يجي واحد يقول لي لا ده مش الإخوة اللي اخترعوه، ده إحنا خدناه من اللي قبلنا. مين اللي قبلك؟ اللي قبلنا دول ناس عظماء. طيب وهم جابوه منين؟ خدوه من اللي قبليهم. طب واللي قبليهم خدوه منين؟ خدوه من اللي قبليهم. طب في الاخر اصله ايه؟ الرسل. الله، طب وهو الرسل كانوا غلبانين لما يكتبوا لنا الكلام ده هنا؟ وهو في حاجة اخطر من عبادة الله؟ ده كتبوا لنا حاجات تختص بادق تفاصيل الحياة اليومية، الواحد يتعامل مع مراته ازاي. ده بولس كتب في كورنثوس الاولى 7 عن ادق تفاصيل العلاقة الزوجية، علاقة الراجل بمراته كيف تكون. كان يستكتر علينا يدينا صفحتين ثلاثة عن كيفية الاقتراب الى الله ويسيبها من غير ما يكتبها؟ كلام لا يقبله العقل يا احبائي. ثم اذا فتح الباب لكلام لا نعرف مصدره، فمن حق كل انسان ان يضيف ويطور ويحور، ولا نعرف صحة هذا الكلام. العبادة المسيحية الحقيقية عبادة لا تعتمد على طقوس، وكان زمان في طقوس لان طريق الاقداس لم يظهر بعد. انا حابب اقرأ العبارة تاني، يقول ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، يوصف الحاجات اللي فيه، وبعدين يقول انه عن هذا الثاني رئيس الكهنة فقط يدخل مرة في السنة، عبرانين 9:8 بقى، يقول معلنا للروح القدس بهذا ان طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الاول. انا لخبطت الاول والثاني، المسكن الاول اللي هو القدس والثاني اللي هو قدس الأقدس. ما دام المسكن الأول اللي بيخدمه في الكهنة له إقامة، يبقى طريق الأقدس لم يظهر بعد. لكن لما انشق الحجاب ومفيش مسيحي ما يعرفش امتى انشق الحجاب، لما صرخ المسيح واسلم الروح خلاص ما عادش فيه داعي اطلاقا لحجاب، وما عادش فيه داعي لكل هذه الطقوس التي كانت تعمل، يعني بيرحب بالجميع. لكن في سبب تاني احبائي، كان يستلزم انه في العهد القديم يكون فيه طقوس. العبادة النهاردة والاقتراب الى الله مش سهل يا احبائي. الحكيم قال لما تروح بيت الله، خلي بالك من روحك مش كده، وياريت احنا ناخد بالنا قوي من الكلام ده. هقرأ في سفر الجامعة اصحاح 5، احفظ قدمك حين تذهب الى بيت الله، فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. لا تستعجل فمك. اقولها تاني يا حبايب الرب، واحنا في حضرة الله لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك الى نطق كلام قدام الله. ده احنا بنتكلم قدام الله وهنعبد الله، ما ينفعش اي كلام، لان الله في السماوات وانت على الارض، لذلك لتكن كلماتك شكلها ايه؟ قليلة. لان الحلم يأتي من كثرة الشغل، وقول الجهل من كثرة الكلام. الناس دول كانوا رايحين يعبدوا الله، الموضوع صعب جدا ان احنا نعبد الله، لكن النهاردة مش صعب علينا احبائي ان نعبد، لسبب بسيط جدا، ان الروح القدس يسكن فينا. فنحن عندما نعبد الله نحن الختان، نعبد الله بايه؟ بالروح، ولا نتكل على الجسد. الجماعة دول لا كان المسيح مات ولا كان يسكن فيهم الروح القدس، لا يقدروا يدخلوا ولا ان دخلوا يقدروا يعبدوا. يعني افترض ان مفيش حجاب هيدخلوا يتلخبوا ما يعرفوش يقولوا حاجة، لكن احنا المسيح مات لاجلنا فنقدر على الدخول، والروح القدس سكن فينا فنقدر على العباد. بدون الروح القدس وبدون الكفارة لا مندوحة عن الطقوس، لا مفر من الطقوس. لكن بعد كفارة المسيح وسكن الروح القدس فينا مش محتاجين الى الطقوس. لكن السؤال الان في عبادتنا، يا ترى هل توجد طقوس يا احبائي؟ انا لا اقصد في العبادة اللي تكلمنا عنها ومش عارفين هي مسيحية ولا يهودية، لكن في عبادتنا احنا هنا، هل احنا معرضين للعودة للتقصية؟ اقول بكل اسف نعم. كيف يمكن ان نعود للتقصية؟ ولماذا نعود للتقصية؟ كيف؟ ببساطة جديدة احبائي، اذا تجاهلنا اننا الان نسجد في الاقداس السماوية عينها. احنا لما بنيجي نسجد بنسجد فين؟ في حضرة الله نفسه. واذا احزننا الروح القدس فينا سنترك لانفسنا، واذا تركنا لانفسنا هنلاقي روحنا متلخبطين تماما في عبادة الله. تخيلوا الروح القدس مش هيقود عبادتنا، ايه اللي هيجرى لنا؟ هنضرب اخماس في اسداس ومش هنبقى عارفين نعمل حاجة، وهيبقى شكلنا وحش جدا، وتكون النتيجة اننا نلجأ الى الطقس لكي نخبئ فشلنا. ما اسهل ان نلجأ الى الطقس عندما نحرم من قوة الروح القدس. وامتى يبان ان الاخوة بيعبدوا عبادة طقسية؟ اذا كان ما يجرى في الاجتماع من اجزاء العبادة يمكنك ان تخبر به مسبقا. احنا قلنا ان الطقس هو ما ترتب وتحدد ايه؟ مسبقا، مع فارق انه هناك من قبل ما تدخل بيقولك هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. حتى في الكنائس البروتستانتية في امريكا لما بتدخل بتلاقي يافطة على الباب مكتوب فيها كل ما سيحدث، عشان ما تبقاش في جهل انت داخل مش عارف ايه اللي هيحصل. كل شيء مرتب ومحدد، طريق مجهز. ممكن احنا ما نعلقش يافطة لانه عيب وعارفين ان ده غلط، لكن الواقع انه ممكن تقدر تعرف ما سيحدث في الاجتماع من غير ما يكون مكتوب ومتعلق. لا، في خطوة اخطر بقى، مش بس ما يجرى يحدد مسبقا، لكن ومن سيجري معروف مسبقا. وده اللي في الطقس بيحصل، مش من حق اي واحد ان هو يدخل يقول النهاردة انا عايز اشارك، لكن في ناس هم اللي محددين. وهل ده ممكن يحدث معنا يا احبائي؟ للأسف ممكن، لدرجة انه احيانا ما بيحصلش لخبطة، الحمد لله فيش لخبطة خالص، اللي الاول علي الاول والتاني على التاني والتالت، كل واحد عارف دوره وعارف اللي بيعمله. ولما بنسمع الكلمة المؤلمة اقدر اقول لك ايه اللي هيحصل من قبل ما نروح الاجتماع. ياما شباب يا احبائي بيسمعونا وفي قلوبهم رفض رهيب لما نقول ورفض لاشخاصنا وللتعليم الصحيح لانهم مش شايفين التطبيق. وهما من جوه يقول لك شو بتسمع كلام عن ارشاد الروح القدس؟ انا اقدر اقول لك كل اللي هيحصل. فلان هيقوم يقول نشكر الله ومش بعيد كمان يسمع لك اللي هيقوله فلان. وده كان بيحصل وبيحصل في الطقس انه لقي الناس بتلخبط احيانا في الشكر. وده حصل في القرن الثالث الميلادي. يا ريت نقرا كتاب الافخارستيا للفيلسوف والعلامة المسيحي عوض سمعان. اقروا هذا الكتاب يا احبائي وتشوفوا كيف تطور الامر. لقيوا ان في ناس بتلخبط في عشاء الرب لما يقوموا يشكروا على العشاء، وبيقروا ان الشكر على العشاء كان ارتجاليا، لكن لما لقيوا ناس بتلخبط قصروا الشكر على العشاء لمجموعة معينة. وبعدين لقيوهم برضو احيانا بيتلخبطوا فراحوا حطوا لهم كلام محدد. وصل الامر الى ما يعرف بعد هذا بالقداس. والنهاردة في الدنيا اكثر من 100 قداس، كل واحد فيهم بيقال عنه هذا ما نطق به المسيح في ليلة العشاء. اكثر من 100 واحد. يا احبائي شيء مرعب اننا في اجتماعنا نعلن هذا الحق العظيم اننا نعبد بقيادة الروح القدس، وتكون النتيجة انه ممكن واحد يقول لنا ايه اللي هيحصل في الاجتماع؟ 3 ترانيم، وبعدين فترة شكر تتراوح ما بين 8 و9 افراد، وبعدين شكر على المائدة، وبعد الشكر على المائدة ترنيمة. لازم يبقى فيه ترنيمة، ممنوع كسر هذه القاعدة، لازم يبقى فيه ترنيمة حتى لو الوقت اتأخر خالص. يعني ما ده شيء حرام انه يتكسر. لازم يبقى فيه ترنيمة، وبعدين لازم يبقى فيه وعظة، والوعظة يعني يفضل انها تكون ماشية مع الترنيمة. وبعد ما تخلص الوعظة لازم يكون فيه ترنيمة، وبعد الترنيمة لازم يكون فيه شكر، ولا هنفضل قاعدين. في حين ان الرب لما اجتمع مع التلاميذ سبحوا وعملوا ايه؟ وخروا. لكن احنا مش ممكن، ما نقدرش نقوم الا لما واحد يصرفنا بسلام. اليس هذا طقس يا احبائي؟ وندخل لتفاصيل اكتر من الممكن ان يخبرنا شخص بمين اللي هيقوم الاول ومين الثاني ومين الثالث. اليس طقس يا احبائي ان الشكر على عشاء الرب قاصر على 2 أو 3؟ اذا غاب ده يبقى ده، واذا غاب ده يبقى ده، واذا اتاخر ده يبقى ده، واذا غابوا الثلاثه انا معرفش هتعملوا ايه، هتبقى حوسه. هل يا احبائي ده يتفق مع فكر قياده الروح القدس للعباده؟ لكن ممكن ادخل لتفاصيل اكتر واوصل لمنطوق الكلام اللي بيتقال ان هو اليس هذا شيء مرعب يا احبائي؟ لكن السؤال لماذا التقصيه؟ اقول ببساطه ان التقصيه مريحه جدا للعقل، مريحه للضمير، مريحه للمشاعر. الطقس بابا جاي ما عنديش اي حيرة في عقلي عن جهة ما الذي سيفعل، مش هفكر، اركن مخي تماما، انا مستسلم تماما لدورة بتدور وعجلة تدور، وانا مش محتاج اني حتى فكر اقول يا رب ماذا تريد. وراحت العقل، واحنا هنشغل عقلنا في الشغل وفي بيوتنا، وكمان هنشغل عقلنا في اجتماعاتنا، ده يبقى وجع قلب. لا، احنا نيجي الاجتماع علشان نعمل ايه؟ نريح عقلنا. وبدل معروف اللي هيتعمل، سيب المتعودين يعملوا، علشان انا بحب اريح عقلي. ان اتصارع مع الرب واقول يا رب عايزنا نعمل ايه دلوقتي، ده مجهود يا احبائي، دي عبادة مضحية فيها تعب. اني اشغل عقلي واقول يا رب ايه اللي نعمله دلوقتي. الطقس يريح العقل لانه يوفر عليك عناء البحث بفكرك عن ماذا يريد الله الان. الامر الثاني، الطقس يريح الضمير. ياه، كنت بقعد في مكان يوم الجمعة الساعة 12، انا بقعد من بدري قبليها، بقعد اقرا واكتب، مكان لطيف في اسكندرية، وقدام المكان ده في طريق يؤدي الى يوم الجمعة الساعة 12، وكنت احب استمتع بفحص من يمضون في هذا الطريق، وحاول احلل كده واشوف شغف وهو يرقد لانجاز هذا الطقس. يا سلام على كم الشغف وهو بيجري، ويبقى مكشر، معظمهم بيبقى مكشر وبمنتهى الجدية والالتزام رايح، وبعدين اتفرج عليهم هم بعينهم بابا لسه قاعد وهم راجعين ساتسفايد، عملت اللي عليا. طقس يريح الضمير. انت بتديني وليك علي والحمد لله اديني ايه عملت اللي علي. هل من الممكن ان يتحول حضور الاجتماعات الى طقس يريح الضمير؟ نعم يا احبائي بكل اسف. انا علاقتي مع الله مختلة في حاجات غلط، ينبغي ان اتوب عن خطيئتي، ينبغي ان امتحن نفسي لارى ما هو شري، ينبغي ان اصوم، ان اصلي، ان اجلس امام الله لارى ماذا يحدث ولماذا يحدث هذا معي. لكن طب وعلى ايه الغلب ده؟ انا اروح انجز الطقس واعمل ايه؟ وريح دماغ وريح ضمير، والشعور بالذنب والتعب في الضمير يهرب. الطقس يريح المشاعر من شدة الحيرة العقلية الباحثة عن ماذا يريد الله. لو عقل محتار يا رب عايز ايه، نعبدك ازاي، نكرمك ازاي، اكيد مشاعر كمان هتكون متوترة مشدودة. لكن الطقس يخلي الواحد مرتاح ريلاكس كل حاجة تعمل، وخصوصا انه شيء رائع كمان انه طالما طقس مش ضروري انت اللي تشارك فيه، لكن فيه ممكن غيرك يعمله لك وانت تتفرج. لكن في شيء اخطر من انه طقس بيريح العقل والعواطف وكمان المشاعر، وعشان كده الناس بتحبه. الطقس لا يستلزم قداسة، مش كده برضو؟ العبادة بالروح تحتم ان يكون الروح القدس غيره محزون في داخلنا، لكن انجاز الطقس مش محتاج لروح القدس خالص. روح القدس حزين مش حزين، الطقس ممكن يتم ويشتغل ويمشي. ما خطورة الطقس في النهاية؟ ان الطقس يا احبائي يمسك بالانسان باسنان حديدية ليضمن بقاءه بعيدا عن الله. اقوى شيء على الارض يحتفظ بالانسان بعيدا عن الله هو الطقس. اني عندي امل في الفاجر ان يفكر يوما ان يخرج من فجوره ليرجع الى الله ويكون في علاقة معه، لكن ما عنديش امل كتير في واحد بيمارس الطقس، لان الطقس ممكن يخدر الضمير ويريحه ويحسسه مش مطلوب منه اكتر من كده. هذا هو خطر الطقس يا احبائي. ولكي نهرب من هذا الطقس علينا ان نرجع لحياة القداسة علشان الروح القدس ما يكونش حزين فينا، فنقدر نختبر كلام الكتاب، نعبد الله بالروح، لكن كمان نرجع الى الكتاب. ايه اللي نلاقيه في الكتاب؟ استغربوا يا احبائي، لما ندرس الكتاب كل العهد الجديد ما نلاقيش ولا تفاصيل اجتماع واحد في كل العهد الجديد. يعني الرب يسوع اجتمع مع التلاميذ مرات عديدة، والكنيسة الاولى اجتمعت مرات عديدة، لكن من يدرس العهد الجديد بتفصيل ما يلاقيش ولا مرة تفصيلات اجتماع واحد. هل من حكمة في هذا احبائي؟ نعم. تعرفوا لو كان الكتاب ادانا تفصيلات اجتماع واحد كان اللي حصل احنا كنا اول ناس هنقول الكتاب بيقول كده يبقى هو ده اللي يمشي ومحدش يغير، وما يبقاش في تجديد في العبادة بالروح. لذلك بحكمة فائقة قصد الكتاب ان يخفي عنا اي تفصيلات لاي اجتماع عقد في العصر الاول، لا اجتماع المسيح مع تلاميذه ولا اجتماعات الكنيسة. 40 يوم كان قاعد معاهم يكلمهم 40 يوم بعد القيام، فيش في مرة تسجل لنا محضر الاجتماع كان بيتقال فيه وبيمشي ازاي. لكن هل لان الكتاب لم يسجل لنا تفصيلات الاجتماع، هل لم يترك لنا خطوط عريضة من جهة شكل الاجتماع؟ فيه ولا مفيش؟ نشكر الله فيه. طب سؤال قبله شوية، هل في اجتماع من اصله ولا مفيش؟ في، يعني المفروض يجتمعوا مع بعض الاخوة ولا مش المفروض؟ مفروض يجتمعوا. جبناها منين؟ انا قريت اكتر من عبارة في رسالة كورنثوس. شوف مثلا لما قرينا حين تجتمعون في الكنيسة، مش قال كده في كورنثوس الاولى 11؟ يقول لنا في عدد 18 حين تجتمعون في الكنيسة، يكررها تاني في عدد 20 فحين تجتمعون معا. يبقى في اجتماع ولا ما فيش؟ في اجتماع. بس شوفوا قال كلمة هنا خطيرة، قال انا مش بمدح اللي بيحصل، احنا بنجتمع، قال انا مش بمدح. ازاي؟ احنا نشكر الله بنجتمع، غيرنا ما بيحضرش الاجتماع، لكن احنا على الاقل بنعمل ايه؟ بنحضر الاجتماع. قال انتم بتحضروا الاجتماع وانا مش بمدح انكم بتحضروا الاجتماع، لا 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 لا، دي بقى يعني ما نقبلهاش ابدا، انت المفروض تشد على ايدينا مادحا لاننا نحضر الاجتماع. قال بس هو مش الفكرة حضور الاجتماع، لكن الفكرة ايه اللي بيحصل في الاجتماع. مش مجرد حضور اجتماعات يا احبائي، لكن قال لان كونكم تجتمعون ليس للافضل بل للاردى. ياه، يعني ممكن يجتمعوا للاردى؟ ده اللي حصل هنا. كانوا بيجتمعوا عشان عشاء الرب. كان العشاء في هذا الوقت كسر الخبز يمارس بان الاخوة يجلسوا مع بعض حول وليمة المحبة اللي بتسمى الاجابي، بيأكلوا مع بعض، وبعد ما يخلصوا العشاء بياخدوا عشاء الرب. فاللي حصل انهم حطوا، وللأسف الشديد ما ميزوش، لخبطوا الاتنين في بعض، وليمة المحبة لخبطوها فيه عشاء الرب، وعملوا بحاجة واحدة، وحطوا الخبز والخمر على المائدة، وبقي كل اللي يدخل يعمل ايه؟ يأكل. ما بينتظروش بعض لما بيجتمعوا، ومش بياخد شيء تذكار، لكن كان بيعمل ايه؟ يأكل. لدرجة ان بقي في واحد يجوع ما يلاقيش حاجة خالص، والتاني بيعمل ايه؟ بيقعد يشرب من النبيت لغاية ما يسكت. فوضى. قال لهم اللي بيحصل ده مش موضوع عشاء الرب، وسماه كلمة غريبة، قال لأن كل واحد بيعمل ايه؟ يسبق. والسبق في الاجتماع يا اخوة اهو من هنا، السبق ده بلوى. عارفين السبق؟ ما اقصدش سبق الخيل طبعا، لكن اقصد اطلبها لألا حد غيري يطلب. اهو ده نوع من ايه ده؟ السبق. اقوم اصلي قبل ما حد غيري اقوم اوعظ. دي بتبان اكتر فيها بقى، تلاقي الجري على المنبر لدرجة ان بيشفق على البعض احيانا من الشنكل ويقع من كتر السرعة اللي بيجري بيها. يسبق. لا يليق يا اخوتي هذا بحضرة الرب، لان كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه، مش بيجيب عشاء نفسه، بعض بفسرها غلط، لكن يسبق والعشاء محطوط، فيأخذ عشاء نفسه، يعني يأكل عشاء نفسه في الاكل. اعتبر ان العشاء ده مش عشاء الرب، لكن ده عشاء ايه؟ نفسه. فقعد يأكل منه، فالواحد يجوع والاخر يسبق. قال لهم ايه يا جماعة، ايه الفوضى دي؟ افليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ انتوا جايين هنا عشان تاكلوا وتشبعوا وتشربوا؟ كلوا في البيوت، لكن عشاء الرب هنا ده مجرد بسكار. اسمعوا هذا لذكر. وبدأ يقول لهم ما تسلموا من الرب كيف يكون العشاء. تاني اقول في اجتماع، واضح هنا ان في اجتماع، لكن كمان في كورنثوس الاولى 14 يأكدها اكتر. في 11 الحين تجتمعون في الكنيسة، ف 14 يقول في عدد 23 فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد. يبقى كل الكنيسة بتجتمع في مكان واحد. يبقى الحمد لله عرفنا انه تجتمع الكنيسة لتقدم العبادة للرب، تجتمع الكنيسة في مكان واحد. طب ايه اللي يعملوه بقى؟ اهو ده المهم. احنا جينا نجتمع، ودي حاجة كتابية الهية ان الرب عايزنا نجتمع، ودي نبوة من مزمور 22، اخبر باسمك اخواتي في وسط الكنيسة وسبح. فالرب عايزنا نجتمع، لكن نرجع للكتاب ونقول يا رب ارشدنا من كلمتك ماذا نعمل في الاجتماع. يقول لا ما اقول لكمش، لانه لو قلت لكم بالضبط هتحولوها الى طقس. ده انا ما قلتش وعملوا طقوس، اما البال لو كنت قلت. طب حتى ادينا خطوط عريضة، قال اديكم خطوط عريضة. ايه الخطوط العريضة؟ في بعض الخطوط العريضة، لكن انا عايز اركز على شيء واحد في عدد 26 من كورنثوس الاولى 14. يقول فما هو اذا ايها الاخوة، متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم، اتمنى ان كل منصف ومخلص يروح بيته ويرى الكلام ده يقول يا رب انا مش عايز اطيع تعاليم الناس، لكن عايز اطيعك انت. شوفوا الكلمة حبايبي، فكل واحد ايه منكم، منكم يمين يا الكنيس الحاضرين، ايها الاخوة متى اجتمعتم، فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له اعلان، له ترجمة. بس المهم ان يكون له، يعني عنده حاجة، مش يعني ما عنديش. فاخدوا بالكم، كل واحد منكم ايه له. هل الرب مسقلك بحاجة؟ هل انت شبعان بحاجة؟ هل الرب عزاك بشيء؟ من حقك. ان جميع المؤمنين كهنة، فجميع المؤمنين كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. كل المؤمنين، كل واحد منكم يا احبائي، انه انحراف عن كلمة الله ان تقصر العبادة في الكنيسة على فئة محددة، على شخص او فئة، لكن كلام الكتاب كل واحد منكم. تعرفوا لو كانت مقصورة على فئة معينين كان يقول كل واحد منهم، لكن مش كل واحد يعني كل اللي موجودين يشتركوا، لان افرض الموجودين 500 هيشتركوا يبقى هنقعد 24 ساعة في الاجتماع، لكن كل واحد منكم ايه له. وده بيفترض يا احبائي ان مش كل يوم حضرتك لك. النهاردة الرب بيديني انا، بكرة ممكن الرب يدي غيري. مش لازم انا كل مرة الا امثل الجماعة في الشكر واقوم اقدم الشكر للرب، مش لازم، لانه هنا بيقول كل واحد منكم له. ده معنى ان اي واحد من الموجودين قد يعطيها الرب، ومش لازم ان كل مرة نفس الواحد هو اللي يبقى له. ده الخط الاول اللي ناخده من الاية دي، واعتقد بدون لوي للكلام ولا تحميل عليه، لان البعض بيتهمنا بكده، لا فيها لوي ولا فيها تحميل، كل واحد منكم. لكن الحاجة الثانية، فليكن كل شيء لإيه؟ للبنيان. عايز احط خط ايضا تحت هذه الآية، مش كل شيء للامتاع يا احبائي. احنا مش جايين الاجتماع علشان نستمتع ونتبسط، لكن كل شيء للبنيان. بس انا عايز امارس موهبتي، انا عندي موهبة وعايز امارسها. حبيبي الكنيسة مش مركز تدريب نتدرب فيه، الاجتماع مش مكان كده علشان نمارس هواياتنا ولا مواهبنا، لكن تمارس الموهبة عندما فقط يكون غرضها ايه؟ البنيان، ان اخواتي هيتبنوا. فاصحاح 14 كان في واحد عنده ألسنة وكان يقعد يتكلم بألسنة، قال له اسكت اسكت ما تتكلمش. ليه اسكت ما تتكلمش؟ قال له لان اخواتك بيسمعوك وايه؟ مش فاهمين منك حاجة، فما بيتبنوش من كلامك. لكن عندما اصلي، اصلي بروحي علشان ذهني يكون مثمر، ذهني يعني فهمي. لكن لو بصلي بلسان فذهني بلا ثمر، يعني فهمي للكلام اللي انا بقوله لم يثمر شيئا للاخرين، الاخرين ما استفادوش حاجة. يبقى لازم لما امارس الموهبة بيكون غرض الممارسة هو بنيان الاخرين. يقول لتيتوس لما تتكلم تكلم كلاما صحيحا غير ملوما، علشان يبقى فيه فهم وبنيان للآخرين. في خطوط تانية في هذا الجزء عن دور النساء في العبادة، في خطوط في أصحاح 11 عن غطاء الرأس في العبادة، لكن هسيب كورنثوس واركز، مع انها مشروحة في كورنثوس ايضا، لكن اركز على الآية اللي في فيليب 3، نحن الختان نعبد الله بايه؟ بالروح. والحقيقة التركيز على دور الروح القدس في العبادة مش قليل في أصحاح 12. فأصحاح 12 تتكرر كتير جدا، 12 مرة كلمة الروح والمقصود الروح القدس، اي ان المحرك الاول والاخير في اجتماع القديسين هو الروح القدس. يا سلام لما يقول لكل واحد، برضه تاني هي كل واحد في كورنثوس 12 عدد 7، لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعة، مرة يقول البنيان ومرة يقول المنفعة، بس لكل واحد برضه، فانه لواحد يعطى بالروح كلام حكم، لاخر كلام علم بحسب الروح، وهكذا، لاخر ايمان بالروح، مواهب شفاء بالروح. كل حاجة بتعطى في الكنيسة في الاجتماع مصدرها الروح القدس. واكتفي باني اقول ما هي الملامح العامة للعبادة التي المحرك فيها هو الروح القدس. اقول بعض الملامح القليلة. اول شيء يا احبائي، لابد ان يكون هناك تجديد. مش ممكن ابدا يكون الروح القدس هو اللي بيقودنا ويطلع في الاخر اجتماعنا النهاردة زي اجتماعنا امبارح، لان الروح القدس مش فقير. ان الله يجدد وجه الارض، الا يستطيع ان يجعل اجتماعنا كل يوم جديد في شيء جديد؟ عندما تكون عبادتنا بالروح القدس لن يستطيع واحد اطلاقا ان يتنبأ مسبقا بما سيجري في الاجتماع، لكن هيكون في تجديد. عندما تكون العبادة بالروح لن يكون هناك تشتيت، لكن هنكون كل العبادة هتلاقيها منسجمة بعضها مع بعض. يوم الحد الاخوة بيشكروا، كلنا بنشكر وانا بشارك في الشكر، لكن انا نفسي مرة نركز كل واحد فينا بيشكر عن ايه. صحيح كلنا بنشكر عن موت الرب، لكن لو تلاحظوا تلاقي كل واحد فينا بيجيب الموضوع من أوله لآخر، كل واحد فينا مفيش فكر محدد الروح القدس بيقوله ده بيكمل ده وده بيكمل ده وده بيكمل ده، لكن تبص تلاقي ان كل واحد بيعيد نفس الكلام، بيعيد نفس القضية، يا اما بيمسك الموضوع من اوله لاخره، يا اما بيكرر نفس الكلام اللي قاله اللي قبله. ما بحسش ان انا المفروض ان الروح بيحركني علشان اكمل اخويا، لكن كل واحد حاسس ان هو لوحده. لا، عندما يقودنا الروح القدس لن يكون هناك تشتيت، لكن سيكون هناك اتحاد. لكن كمان عندما يكون الروح القدس هو قائدنا ستكثر تعزياتنا. كانت الكنائس تنمو، تفرح، تتشدد، تتشجع بإيه يا أحبائي؟ بتعزية مين؟ الروح القدس. ليه الإخوة بيدخلوا وبيطلعوا مفيش تعزيات؟ طبعا مش في كل الاجتماعات، نشكر رب انه كتير بنتعزى، لكن يقينا عندما يقودنا الروح القدس ستكون هناك تعزيات. أحبائي، ما أحوجنا أن نراجع أنفسنا من جهة عبادتنا لئلا نتحول إلى التقصية، التقصية التي لغاها العهد الجديد، لكن للأسف أحيانا نعود إليها بسبب حزن الروح القدس فينا. والطريق الوحيد هو أن نرجع لحياة القداسة، نرجع لقوة الروح القدس، ثم نرجع لكلمة الله. لكن أضيف شيء تاني يورينا روعة هذا الكتاب. اكتر اجتماع احنا بنهتم بيه هو اجتماع السجود. دورت في كل العهد الجديد من الاعمال لغاية سفر الرؤية، قبل ما ادخل في سفر الرؤية، مرة واحدة الاقي امر بالسجود ما لقيتش. ودي ليها معنى يا احبائي. كلمة السجود اللي الرب اتكلم عنها في يوحنا 4، الساجدون الحقيقون، الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين، حط لنا القاعدة. لكن دور في العهد الجديد عشان تشوف سجدوا ازاي او امر بالسجود ما تلاقيش. كان الروح القدس عايز يقول سجود جاي نتيجة امر، سجود ملهوش معنى ولا طعم. السجود ما يجيش ابدا ان احنا ناويين نسجد، ما يجيش كده. لكن السجود من مزمور 45، فاض قلبي بكلام صالح. مش هنلم بعض ونقول يلا نسجد، مش هتيجي. لكن ده واحنا في محضر الله قد نكون يا احبائي نستمع الى حق يعلن من كلمة الله، معلم بيشرح لنا، بيقول لنا شيء بديع عن مركزنا في المسيح، اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله، احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. بشوف مائدة الرب اللي بتكلمني عن موت المسيح لاجله تلقائيا، من غير ما حد يأمرني، من غير ما رتبها، من غير ما اقصدها، ابص الاقي السجود بيعمل ايه؟ بيطلع تلقائي مني. وان ما كانش السجود يطلع تلقائي لا قيمة له. السجود المفتعل المرتب اللي جاي منوي عليه هنضحك بيه على مين يا احبائي؟ وان خدعنا بيه الناس الله لا يقبله، انه ذبيحة معيوبة مرفوضة. عشان كده مفيش حاجة في كل العهد الجديد اسمها اجتماع سجود، لانه مش هنعمل اجتماع علشان نسجد، لكن ده السجود يجي تلقى. عشان كده ربطنا السجود بالمائدة، انه بنحط مائدة الرب ولما بنشوفها بتتأثر عواطفنا ومشاعرنا، فتلقائيا ايه اللي بيحصل؟ بنسجد، بتفيد قلوبنا بالسجود. هل في خطوط تاني ادهنا الكتاب من ناحية نعمل ايه لما نجتمع؟ حقيقة في خط اساسي هختم بيه كلامي في سفر الاعمال اصحاح 2، مشهور قوي. قال انه لما انضموا للكنيسة 3000 كان عندهم ممارسات دايما بيمارسوها. كم حاجة؟ 4 حاجات. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. وانا ارجو ان احنا ما نخترعش كتير بعيد عن دول، وإلا سنلجأ للطقوس. تعليم رسل، شركة، كسر خبز، صلوات. عندما تجتمع الكنيسة كلها في مكان واحد يحطوا قدامهم مرة هنجتمع علشان نعرف ما هو تعليم الرسل، ونعرف ازاي تعليم الرسل. هو الرسل معانا دلوقتي؟ معانا كل الكلام اللي كتبوه موجود تعليم الرسل، وده اللي بنسميه اجتماع درس الكتاب. واتمنى احبائي رجاء حار لاجل الرب لكي لا تفسد اجتماعاتنا، ان في اجتماع درس الكتاب احنا كلنا اخوة. صحيح في مواهب لها احترامها ولها اعتبارها، لكن مش دايما المواهب موجودة معانا، ومش دايما بيبقى في مواهب قادرة على تفصيل كلمة الحق بالاستقامة. هل اذا غابت المواهب ما نتعلمش ايه هو تعليم الرسل؟ كل مؤمن عنده نور في كلمة الله، وكل واحد فينا فاهم وبيدرس. قد ايه جميل لو جم الاخوة وقعدوا مع بعض، وزي ما قال الرسول للاخوة في روميا: لما اجي هاجي معاكم واتعزى معاكم بايمانكم وايماني، اللي هو الايمان الايه ده مشترك بيننا وبين بعض. الاخ فلان عنده فكرة في الاية دي يقولها ويقعد، فيش داعي يطلع هنا ويدينا وعظة طويلة عريضة، ويمكن ما يكونش مشغول من الله ويكدر الاخوة. عندك فكرة في آية قولها، واخ تاني ما عندوش فكرة لكن عنده استفسار يقوله، والرب يدي اجابة، وتبص تلاقي كل الاخوة يسخنوا ويشاركوا، وكل اللي متمتع بحاجة في الكتاب يقوم يقولها في خلال عدد قرناء. نخلص من العدد ده نروح على اللي بعده ونتشارك. هكذا كانت الكنيسة، اجتماعات الاخوة في الخارج اللي راح وشاف، نادرا ما تلاقي اجتماع مش معمول دايرة، وكل الاخوة قاعدين حوالين الرب اللي في الوسط، وكلهم اخوة بيتشاركوا احدهم مع الاخر بالنور اللي عندهم في كلمة الله. بولس في افسس قعد سنتين في مدرسة انسان اسمه تيرانوس. كان بيعمل ايه حد فاكر؟ بيوعظ؟ لا، محاجا مع التلاميذ. يعني جاب التلاميذ وبيعمل ايه؟ ياخد يدي معاهم. لماذا تحولت اجتماعات درس الكتاب الى ناس تعطي وناس تتلقى، وقاعدين حاطين ايدينا على خدنا سرحانين، وهم ثلاثة اربعة اللي يدرسوا؟ اليس هذا واجب كل الكنيسة انها تعرف تعليم الرسل؟ كل الكنيسة تقرا الفصل في البيت؟ كل الكنيسة تيجي؟ كل الريستريكشن، كل المنع اللي عمله قال ان النساء لو عايزين يسألوا يبقى يسألوا في البيت، وده معناه ان كان كله بيعمل ايه؟ كله بيسأل، لدرجة انه اضطر الرسول ان يتدخل وقال بس خلي الاخوات يسألوا رجالتهم في البيت عشان ما يبقاش المجال يعني فوضى وتشويش. لكن كانت اجتماعات تعليم الرسل هو نوع من التشارك بين الاخوة وبعضه. ده ما يمنعش انه لما الرب يبعت شخص له في التعليم، المعلم في التعليم بيفصل كلمة الحق بالاستقامة. لكن كمان في اجتماع للشركة، يعملوا ايه في اجتماع الشركة ده؟ في سفر الاعمال اصحاح 14 حصل اجتماع ان بولس وبرنابا رجعوا لانطاكيا، جمع كل الكنيسة. ما قلناش انهم عملوا اجتماع سجود ولا اجتماع درس كتاب، لكن مجرد انهم جمع كل الكنيسة علشان يخبراهم بكل ما صنع الله معهما، وانه فتح للامم باب الايمان. لما حضروا جمع الكنيسة اخبر بكل ما صنع الله معهما وانه فتح للامم باب الايمان. في مكان اخر كانوا لما بيسمعوا الاخبار دي بيعملوا ايه؟ يمجدوا الله الذي اعطى الامم ايضا التوبة. يعني ممكن نتيجة اخبار حلوة نسمعها يحصل اجتماع سجود، هو تمجيد الله باجتماع ايه؟ سجود، اجتماع شركة، وقد يعقبه اجتماع سجود. في اجتماع الشركة الاخوة بيسمعوا اخبار بعض، دي شركة. في اجتماع الشركة يأكلوا مع بعض، لدرجة ان الاخ اللي كان يسلك بلا ترتيب ما كانش يتحرم من اجتماع كسر الخبز، لكن كان يتحرم من الشركة. فيقول سموا مثل هذا ولا تخالطوه لكي يخجل، لكن لا تحسبوه كعدو بل انذروه كاخ. يعني تأديب كنسي ان ما يكونش في اجتماعات للشركة، نعرف اخبار بعض ونتمتع بالشركة الاخوية والمحبة الاخوية مع بعض. اعتقد ان احنا دلوقتي كلنا في تأديب، كلنا بنؤدب، لانه ما فيش للأسف الشديد اوجه للشركة بعضنا مع بعض. اجتماع ثالث كسر الخبز، وده بقى تاج الاجتماعات. والجميل برضو ان مفيش وصية في العهد الجديد تقول لازم تكسر الخبز كل اسبوع، لكن في مثال في اول الاسبوع اعمال 20 كانت التلاميذ مجتمعين علشان يعملوا ايه؟ يكسروا الخبز. في مثال نتبعه. طب ليه ما خلهوش امر انه لازم اول كل اسبوع تكسر الخبز؟ ما يلقش وما تنفعش وما تركبش. كنت بقول لاحد الاحبة ينفع واحد يقول لمراتي من فضلك قولي لي مرة كل أسبوع أنا بحبك تركب؟ وإن قالتها ما يبقاش لها طعم. إنها وصية محبة المفروض تنبع من القلوب بتلقائية، إن أول كل أسبوع جايين باشتياق إنهم يعملوا إيه؟ يكسروا الخبز. والبعض بيعتقد إن التلاميذ في أول الكنيسة كانوا بيكسروا الخبز كل يوم، مش بس كل أول أسبوع. لكن إن اخترنا يوم في الأسبوع فأنسب الأيام وأروعها هو أول الأسبوع الذي اجتمع فيها الرب لا مرة بل مرتين مع تلاميذه. وبعدين اجتماع الصلاة، يواظبون على الصلوات. واجتماع الصلاة أحبائي ضعف ومات لسبب، سبب ممكن نستنتجه من الآية اللي في أعمال 2. حط اجتماع الصلاة آخر حاجة. وليه حطه آخر حاجة؟ برضو علشان يجي نتيجة تلقائية لشركة الإخوة بعضهم مع بعض. لما بنقعد في الشركة مع بعض وبنتعلم الكتاب مع بعض، نيجي في اجتماع الصلاة عندنا احتياجات نسكبها أمام الرب، وبتبقى الاحتياجات حقيقية. في اجتماع الشركة عرفت ان الاخ فلان مراته مريضة، وفي اجتماع الشركة انتحى بي اخ جانبا وقال لي على ظروفه المادية الضيقة، وفي اجتماع الشركة عرفت ان في اخطار محدقة بنا، بنقرب من بعض، بنعرف ظروف بعض. وفي اجتماع التعليم في درس الكتاب عرفنا حقا ثمينا لم نكن نعرفه من قبل. نيجي على اجتماع الصلاة نلاقي روحنا ايه عندنا لست الطلبات واحتياجات كتير. هنبطل بقى حكاية واذكر المراعي والشباب واللي بيتجولوا والمؤتمرات واللستة اللي احنا تعودنا ان احنا نكررها كل مرة، اللي بتخلي اجتماع الصلاة يفقد قيمته وطعمه. يا احبائي، ما ارجوه ان نتحول عن التقصية التي تهدد كنيستنا في هذه الايام، ان نتحول عن العبادة الروتينية التي رفضها الله في المسيحية رغم انه هو اللي كان سبق وحددها، وان نعود لنعبد الرب بالروح والحق. هذه العبادة تقتضي باختصار ثلاث امور: حياة قداسة، عودة للكتاب، تسليم كامل للروح القدس. لا نحدد اشياء نعملها لان الكتاب ما حددش، كتاب ادانا الخطوط العريضة ماذا نفعل، فيش طقس محدد ينجز. لكن ان جينا في حياة قداسة خاضعين لقيادة الروح القدس ملتزمين بما علمه الكتاب، يقينا ستكون الاجتماعات احبائي تجلب التعزية والبنيان، يعطى اظهار الروح للمنفعة، ويكون كل شيء للبنيان، وفي النهاية تلاقي الله بيتمجد والقديسين بيتبركوا، ويبقى كل اجتماع على حدة سبب بركة كبيرة لكل نفس حضرت، وسبب اكرام كبير للرب يسوع الحاضر في الوسط. حتى العامي لو دخل اجتماع بالشكل ده يوبخ من الجميع، يخر على وجهه، يسجد لله مناديا ان الله بالحقيقة في وسطكم. اخاف ان نتربك وواحد يسأل تقول طب وانا اعمل ايه، طب ونتصرف ازاي. ليبدأ كل واحد فينا بنفسه لنفحص حياتنا. يا احبائي، هل في خطية تعوق الروح القدس؟ هل في شيء عالمي في حياتي؟ هل في شيء عالمي في سلوكي وتصرفاتي؟ لنرجع يا احبائي الى الرب، ولنطرد كل شيء غريب، لننزع الآلهة الغريب، لأنه ببيتك تليق قداسة. ودعونا نأتي لحضرة الرب ونحن في إصرار أن لا نتحرك إلا بقيادة روحه وملتزمين بتعاليم كلمته له كل المجد.